رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين والنعم الزائد وعلى أولئهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى. كان الكلام في المقدمة الثانية عشرة من المقدمات التي تعرض لها المصنف في مقدمة كتابه، والكلام في هذه المقدمة معقود لبيان مبحث جواز أو عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، هل هو جائز أو ليس بجائز. ذكرنا في البحث السابق ما يتعلق ببعض النكات المتعلقة بهذه المسألة. النكتة الأولى أن المتأخرين جعلوا العنوان بتوسعة، قالوا استعمال اللفظ كان مشتركا أم لم يكن مشتركا في الأكثر من معنى واحد، كان ذلك المعنى حقيقة أم مجازا أم مختلفا، أي بعضها حقيقي وبعضها مجازي. النقطة الثانية في بيان محل النزاع، وأين النزاع بين الأصوليين منصب في هذا المبحث، وعرفتم أن النزاع في القسم الأخير من أقسام وأنحاء استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ألا وهو استعماله في معنيين أو معان على نحو الاستقلال والانفراد، بحيث كان كل معنى مستقلا بحياله لا رب له بالمعنى الآخر، فلفظ واحد وفي آن واحد وفي استعمال واحد يستعمل في هذا المعنى بحياله، وفي ذلك المعنى كذلك بحياله، وفي ثالث أيضا كذلك. هنا محل النزاع، لا أن استعمال اللفظ في المجموع، مجموع المعنيين أو المعاني، أو استعماله في الجامع بين معنيين أو أكثر، ولا استعماله في الواحد لا بعينه، فإن هذه الفروض الثلاثة خارجة عن محل البحث، باعتبار أن الاستعمال فيها ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى واحد، بل استعمال له في معنى واحد وهو كلي الجامع أو المجموع المعنى المركب أو الواحد المردد. فإذا محل النزاع منحصر في خصوص القسم الأخير، وقد أشار إليه المصنف بقوله على نحو الاستقلال والانفراد، يعني كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد، أليس على نحو الاستقلال؟ أليس على نحو الانفراد؟ الآن استعمال اللفظ الواحد في الأكثر أيضا بهذا النحو على نحو الاستقلال والانفراد. وقع الخلاف بين الأعلام على أقوال، تعرفت لتلك الأقوال القول الأول ما ذهب إليه البعض من عدم الجواز مطلقا لا بنحو الحقيق، الجواز مطلقا في المفرد وكذلك في التثنية والجمع على نحو الحقيقة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض من التفصيل بين المفرد من جانب والتثنية والجمع من جانب آخر، فقالوا بجواز الاستعمال على نحو المجاز في المفرد وعلى نحو الحقيقة في التثنية والجمع. القول الثالث تفصيل عدم الجواز مطلقا لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز، فإن الاستعمال في الأكثر لا هو حقيقي ولا هو مجازي، لا لأنه ممتنع عقلي كما يراه المصنف رحمه الله. القول الأخير الرابع جعلناه للماتني رحمه الله حيث اختار الامتناع العقلي، وأن استعمال اللفظ الواحد في الأكثر في آن واحد ومع وحدة الاستعمال ممتنع عقلا. يأتي الآن المصنف رحمه الله ويبحث المسألة هذه عبر مراحل أربعة من البيان. المرحلة الأولى قوله رحمه الله أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا وبيانه إلخ. في هذه المرحلة الأولى يبحث المصنف هذا المبحث مبحث استعمال اللفظ الواحد في الأكثر من زاوية العقل، ويثبت في هذه المرحلة من الكلام ويثبت في هذه المرحلة الامتناع العقلي لهذا النحو من الاستعمال، وأن هذا القسم من الاستعمال استعمال اللفظ في الأكثر ممتنع عقلا ومع وجود الاستحالة العقلية لا تصل النوبة إلى الأبحاث اللفظية والوضعية، كون اللفظ مفردا، كون اللفظ مثنى، كون اللفظ جمعا، كون المعنى حقيقيا أو كونه مجازيا أو مختلفا، فلا تصل النوبة إلى الأبحاث اللفظية والوضعية فضلا عن التفصيلات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، مع وجود الاستحالة العقلية وأن هذا القسم من الاستعمال العقل يحكم بامتناعه وعدم جوازه. بين رحمه الله الامتناع العقلي، بينه عن طريق مقدمة، خاض مقدمة تعرض في تلك المقدمة حقيقة الاستعمال، أو تعرض فيها إلى تجزئة وتحليل حقيقة الاستعمال. بين المصنف الامتناع العقلي عن طريق مقدمة بين فيها أو تعرض فيها إلى تحليل وتجزئة حقيقة الاستعمال، فحاصل ما أفاده رحمه الله في المقدمة أنه هناك مبنيان في باب حقيقة الاستعمال،
أي أن الاستعمال فسر بتفسيرين، المبنى الأول أو التفسير الأول نظرية العلامية، أي أن الاستعمال، أي أن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، كون اللفظ مجرد علامة لإرادة المعنى، نظير بعض النصب المنصوبة في الطرق فإنها علامة على مداليلها، على مقاصدها حينئذ. القماش الأسود مثلا علامة على معنى حينئذ في الخارج، على معنى العزاء وأمثال ذلك، مجرد اللفظ علامة للمعنى. بناء على هذا المبنى، بناء على التفسير الأول لحقيقة الاستعمال، استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز عقلا ولا محظور عند العقل، إذ لا مانع من أن يكون شيء واحد علامة لأشياء متعددة، لا مانع من أن يكون شيء واحد علامة لأمور متعددة، من قبيل الإشارة الحمراء فإنها علامة على الخطر، وكذا علامة على توقف السيارة حينئذ عند إشعالها، وكذا علامة على عبور العابر، علامة على أن العابر يعبر حينئذ ماشيا من هذا إلى ذاك، فلا مانع عقلا أن يكون شيء واحد علامة لأمور، فإن أمر العلامية أمر سهل، أمر العلامية أمر سهل، ممكن شيء واحد يكون علامة لأكثر من أمر واحد. النظرية الثانية، المبنى الثاني في باب حقيقة الاستعمال، نظرية المرآتية والآلية والقالبية والفانية واللحاظ التبعي، وكونه وجها وعنوانا، ألفاظ مترادفة. نظرية الآلية والمرآتية والقالبية والفانية واللحاظ التبعي، وكونه وجها وعنوانا. المرحوم المصنف رحمه الله اختار التفسير الثاني، اختار المبنى الثاني في بيان حقيقة الاستعمال، لذا يأتي رحمه الله ويقول أن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل حقيقة الاستعمال جعله، أي جعل اللفظ، وجها وعنوانا للمعنى. يعني نظرية المرآتية الآلية، كون اللفظ وجها وعنوانا للمعنى. ولأجل أن تتضح زوايا المطلب أبين المطلب عبر أمور. الأمر الأول أنه هناك تعبيرات متعددة في الألسنة عندما يأتون الأعلام يبينون حقيقة الاستعمال بناء على التفسير الثاني، بناء على مختار المصنف، يأتون يعبرون بعدة تعابير، من جملة التعابير أن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى. ومن التعابير الاستعمال جعل اللفظ مرآة للمعنى. ومن التعابير الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ، بمعنى أن اللفظ يعد وجودا لفظيا للمعنى في قبال سائر وجوداته من الكتب والعين والذهن. الاستعمال استعمال لفظ في معنى، يعني إيجاد المعنى بتوسط اللفظ. يعني اللفظ ماذا؟ وجود لفظ المن، وجود لفظي للمعنى في قبال سائر وجوداته. ومنها ومن التعابير أن الاستعمال جعل اللفظ قالبا للمعنى، أي القالبية. ومنها ومن التعابير الاستعمال جعل اللفظ آلة وحالة للمعنى، أي أن النظر إلى اللفظ آلي وإلى المعنى استقلالي. اللفظ ليس إلا آلة وواسطة نعبر وجسرا نعبر من خلاله المن، نعبر من خلال هذا الجسر إلى المعنى. ومن التعابير أن الاستعمال فان في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون. أليس العنوان فان في المعنون؟ عندما تقول زيد عنوانه فان في ماذا؟ في هذا المصداق الخارجي. اللفظ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه، فناء العنوان في المعنون، بحيث لا يرى المخاطب إلا المعنى ولا يسمع إلا المعنى، وكأن المعنى هو الملقى إلى المخاطب. وغير ذلك من التعابير، فإن تمام هذه التعابير تدل على حقيقة الاستعمال، على حقيقة الاستعمال، فالمقصود منها واحد والعبائر شتى. الأمر الثاني أنه هناك تنظيرات في الألسنة للمقام، أي لمقام اللفظ والمعنى. أذكر تشبيهات وتنظيرات، أذكر اثنين من تلك التشبيهات. قولهم مثل اللفظ والمعنى مثل المرآة والصورة، فكما أن المرآة لا تعكس فكما أن المرآة تعكس لنا الصورة، فكذا اللفظ مرآة للمعنى، أي أن اللفظ يعكس لنا المعنى. ومنها ومن تشبيهاتهم قولهم أن مثل اللفظ والمعنى مثل القلنسوة والرأس، فكما أن القلنسوة تكون محيطة بتمام الرأس، والرأس يشغل تمام القلنسوة، اللفظ والمعنى من هذا القبيل. فإن اللفظ محيط بتمام المعنى، يعني وجه للمعنى، عنوان للمعنى، والمعنى يشغل تمام اللفظ. وعندئذ فكما أن المرآة الواحدة لا يمكن في آن واحد أن تعكس صورتين، وفي ظرف واحد أن تعكس لنا صورتين، فكذا اللفظ في آن واحد لا يعكس لنا معنيين ولا يرينا إلا معنى واحد. المرآة الواحدة في آن واحد لا تكون مريئة إلا لصورة شكل واحد. نعم، في طول الزمان وفي آنات متعددة لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تكون المرآة الواحدة في آن تعكس صورة وتكون مريئة لصورة، وفي آن آخر وفي زمان آخر تعكس لنا صورة أخرى. فكذا اللفظ والمعنى، اللفظ في هذا الآن يعكس معنى، وفي آن آخر واستعمال آخر يعكس اللفظ معنى آخر ولا محظور في ذلك. أما في آن واحد وفي استعمال واحد الأمر كما ترى. المرآة الواحدة في آن واحد وفي حالة وفي ظرف واحد لا تعكس لنا صورتين حينئذ. يعني تمام المرآة بالقياس إلى تمام الصورة الواحدة. وكما أنه لا يمكن، يستحيل أن تجعل القلنسوة الواحدة في آن واحد على عدة رؤوس على نحو الاستقلال، كل رأس مستقلا عن الآخر، بحيث تكون القلنسوة محيطة بتمام تلك الرؤوس. فكذلك اللفظ بالنسبة إلى المعاني المتعددة لا يمكن في آن واحد وفي استعمال واحد أن يجعل اللفظ فانيا في معان متعددة. يعني بتمامه يجعل فانيا في تمام المعاني المتعددة. الأمر الثالث تجزئة وتحليل الاستعمال. أفاد رحمه الله كما عرفتم أن حقيقة الاستعمال كون اللفظ مرآة للمعنى وجعله عنوانا ووجها للمعنى، وأن اللفظ آلة وواسطة وجسر للوصول إلى المعنى. لحاظ الاستعمال، لحاظ اللفظ بتبع لحاظ المعنى. كون اللفظ ثانيا في المعنى، ومع هذه التعاريف نأتي ونقول أنه كما أنه يستحيل في عالم التكوين، يستحيل جعل مرآة واحدة في آن واحد مريئة لصورتين، يستحيل أن يكون شيء واحد في آن واحد ثانيا في شيئين وهكذا كذلك في عالم الاعتبار كذلك في عالم الاعتبار وعالم اللفظ والمعنى يستحيل استعمال اللفظ الواحد في آن واحد واستعمال واحد يستحيل استعماله في معنيين أو أكثر من معنيين على نحو الاستقلال بحيث يراد كل واحد من المعاني مستقلا برأسه من ذلك اللفظ الواحد في آن واحد واستعمال واحد بحيث يراد كل واحد من المعنيين أو من المعاني مستقلا من ذلك اللفظ الواحد في آن واحد وفي استعمال واحد فيجعل اللفظ بتمامه وجها وعنوانا لتمام المعنى فيجعل اللفظ بتمامه وجها وعنوانا علما لتمام المعنى كما إذا لم يستعمل إلا فيه أي إلا في ذلك المعنى خارجا وفي عين جعله كذلك يعني وفي نفس آن وزمان جعله كذلك يجعل أيضا بتمامه وجها وعنوانا لتمام المعنى الآخر فإن هذا القسم من الاستعمال في الأكثر ممتنع عقلا وجه الامتناع ضرورة بداهة أن اللفظ بعد جعله بتمامه وجها وعنوانا لتمام المعنى لا يبقى هناك شيء يجعل بتمامه وجها للمعنى الآخر بعد ما جعل اللفظ بتمامه وجها لمعنى وفن به وذاب فيه بعد لا يبقى هناك شيء حتى يجعل ماذا يجعل وجها وعنوانا لتمام المعنى الآخر وإن شئت قلت أن اللفظ بعد جعله بتمامه طالبا لتمام معنى كما إذا لم يستعمل إلا فيه فلا يبقى أن اللفظ بعدما جعل بتمامه طالبا لتمام معنى كما إذا لم يستعمل إلا فيه فلا يبقى اللفظ فارغا حتى يجعل طالبا لتمام معنى آخر فلا محيص من القول بعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في آن واحد واستعمال واحد استعماله في ماذا؟ في أكثر من معنى حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم اجتماع لحاظين هذان اللحاظان متنافيان متضادان يمتنع اجتماعهما في آن واحد وفي حالة واحدة أي وفي استعمال واحد اللفظ بعدما جعل قالبا بتمامه وجها عنوانا لتمام معنى، وذاب هذا اللفظ في المعنى الأول في عين وفي يعني في نفس آني فرضي ذوبان في المعنى الأول، لا يبقى شيء هناك حتى يجعل ماذا؟ يجعل قالبا لمعنى آخر، وجها علما، وجها لتمام معنى آخر. يبقى شيء قبل أن نطبق على العبارة، يبقى هنا شيء قد يخالج الذهن، أن هذا قياس، قياس الأمور التكوينية، قياس عالم التكوين بعالم الاعتبار. قستم اللفظ والمعنى على ماذا؟ على المرآة والصورة، المادة والصورة النوعية، القلنسوة والرأس، هذه في عالم التكوين ما ممكن أن تجعل القلنسوة الواحدة في آن واحد أن تجعل على عدة رؤوس، بحيث تكون القلنسوة ماذا؟ محيطة بتمام الرؤوس، كل رأس على الاستقلال استقلالا. ما ممكن المرآة في آن واحد تكون ماذا؟ مريئة لتمام صورتين. لكن اللفظ والمعنى، عالم اللفظ والمعنى عالم الاعتبار، تابع لاعتبار المعتبر. هنا قياس عالم اللفظ والمعنى بعالم التكوين وإن كان فيه شيء من التأمل. نعم، لذلك هذا الكلام من الآخوند رحمه الله صار محطا للنقد من قبل الباحثين في الخارج، بل حتى بعض المحشين على الكفاية. لكن والله العالم يريد المصنف أن يقول انظروا إلى المبحث وجدانا، يعني بالوجدان هل يمكن أن يستعمل المتكلم في آن واحد وفي حالة واحدة، يعني في ظرف استعمال واحد ما يجيب لفظين ولا يجيب استعمالين ولا يفصل بين هذا الآن وآن آخر، في آن واحد وفي استعمال واحد يمكن أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، ونحن اقتفينا نظرية الآلية والمرآتية؟ كيف يكون اللفظ وجها وعنوانا لمعنيين؟ من طريق الوجدان يقول انظروا إلى ذلك. لذلك يأتي ويدعي الاستحالة العقلية، ولما يقيم الاستدلال يقول ضرورة بداهة، يعني وجدانا عقلا بداهة أن اللفظ بعدما جعل بتمامه قالبا لتمام معنى، وذاب في ذلك المعنى، بعد هذا لا يبقى هناك شيء يجعل ماذا؟ يجعل بتمامه قالبا لتمام معنى آخر حينئذ. هذا بالنسبة إلى ما ذكره في المرحلة الأولى. ثم يقول وبالجملة، هل وبالجملة إنما هي عبارة أخرى لهذا الذي بينه لحد الآن، غاية الأمر بتعبير آخر. قال أظهرها، يعني اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ الواحد في الأكثر على أقوال، أظهر تلك الأقوال امتناعه عقلا. قل بأن المصنف بحث المسألة هذه عبر مراحل أربعة من الكلام. المرحلة الأولى تبدأ من قوله أظهرها، إلى أن نصل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية. قال أظهرها عدم جواز الاستعمال، استعمال اللفظ في الأكثر عقلا. وبين المصنف هذا الامتناع العقلي والاستحالة العقلية عن طريق مقدمة تعرض فيها إلى تحليل وتجزئة حقيقة الاستعمال، يعني عن طريق هذه المقدمة ما هي حقيقة الاستعمال حتى نشوف هذه الحقيقة تتفق تتوالم مع منه مع استعمال لفظ في أكثر من معنى وبيانه أي وبيان الامتناع العقلي بهذه المقدمة أن حقيقة الاستعمال ما هي. قلت لكم بأنه في حقيقة الاستعمال مبنيان نظريتان اختار المصنف رحمه الله المبنى الثاني أي نظرية المرآتية والآلية والقالبية والفانية وكون اللفظ وجها وعنوانا للمعنى. قال أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة. أمر العلامية أمر سهل، ممكن شيء واحد يكون علامة لأكثر من أمر، علامة لإرادة المعنى حتى يقال بأنه ما الضير في أن يجعل اللفظ الواحد علامة المن علامة لأكثر من معنى واحد. أليست الإشارة الحمراء علامة لأكثر من مقصود ومدلول؟ قال ليس مجرد جعل اللفظ علامة حتى يقال بجواز استعمال اللفظ في الأكثر عقلا، بل حقيقة الاستعمال جعل اللفظ وجها وعنوانا له للمعنى، يعني فانيا في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه، فناء العنوان في المعنون. بل يقول بل أكثر من ذلك ترقم، بل أنه ليس اللفظ مجرد ماذا؟ مجرد أنه وجه وعنوان للمعنى وفان في المعنى، لا بل أكثر من ذلك. قال بل بوجه من التأويل نفسه، يعني يمكن أن يقال بأن اللفظ نفس المعنى بعدما يستعمل المتكلم اللفظ في المعنى، وهناك علقة وثيقة بين اللفظ والمعنى، كأن اللفظ ماذا؟ نفس المعنى، يعني كأن المعنى هو الملقى. لما يقول جئني بكتاب الكذائي كأنما شنو؟ سمع المخاطب المعنى، رأسا الذهن ينصرف علما ينصرف إلى معنى لفظ الكتاب، وكأنه الملقى أي كأن المعنى هو الملقى إلى من؟ إلى المخاطب إلى السامع. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الألفاظ ليست لها الإصالة، إنما الإصالة الأصل والمقصود بالذات إنما هو المعنى. يعني المتكلم لو لم يرد أن يبين مقصوده ولم يرد أن يفهم المعنى والمقصود لما تكلم اعتباطا بلفظ من الألفاظ. اللفظ مجرد آلة، اللفظ مجرد ماذا؟ جسر يعبر من خلاله إلى مقصوده بالذات، مقصود بالذات المعنى، فالإصالة للمعنى. فكأن الملقى للمخاطب المعنى من دون وساطة اللفظ، وإن كانت الوساطة واقعا موجودة، واقعا خو الوساطة بالدقة، بل المعنى خو ما إجا إلا عن طريق اللفظ، لكن الآن ظاهرا في الخارج كأن الملقى إلى المتكلم ماذا؟ المعنى. والشاهد على هذا الارتباط الوثيق، وقد تقدم هذا في المنطق، والشاهد على الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى، ترون ماذا؟ أن حسن المعنى وقبح المعنى يسري إلى اللفظ. قال ولذا أي ولأجل هذا الارتباط الوثيق بين الألفاظ ومعانيها يسري إليه إلى اللفظ قبح المعنى وحسنه. أنتم تعلمون أن الألفاظ بما هي ألفاظ بنفسها بما هي ألفاظ مشكلة من حروف لا حسن فيها ولا قبح فيها. المعاني على قسمين على ضربين، قسم من المعاني فيها ماذا؟ فيها حسن، بحيث إذا سمع الإنسان الألفاظ التي هي قوالب لتلك المعاني التي فيها حسن ماذا؟ تميل نفسه علما إلى سماعها حينئذ، كلفظ الوردة، لفظ الملك، لفظ الإمام المعصوم وأمثال ذلك. حسن المعنى يسري إلى حسن اللفظ، وإلا اللفظ بما هو لفظ، لفظ مجرد أنه واو راء دال تاء مربوطة، بما اللفظ بما هو لفظ مشكل من حروف لا حسن فيها. وبعض من المعاني فيها قبح قبيحة، لذلك عند سماعها الإنسان سماع ألفاظها ماذا؟ تشمئز النفس منها، لفظ الغائط مثلا. فالمعنى قبح المعنى يسري المن يسري إلى اللفظ. قال بل بوجه نفس المعنى كأنه الملقى، ولذا يسري إلى اللفظ قبح المعنى وحسنه كما لا يخفى. بناء على هذه المقدمة يأتي ويقول بناء على هذه المقدمة وعرفتم أن مختار المصنف رحمه الله المبنى الثاني في تفسير الاستعمال نظرية الآلية والمرآتية وكون اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، قال لا يكاد يمكن جعل اللفظ الواحد كذلك أي وجها وعنوانا إلا لمعنى واحد، ثانيا ذائبا إلا في معنى واحد. ليش؟ حاصل استدلاله ضرورته، حاصل استدلاله أنه يلزم اجتماع لحاظين متضادين على ملحوظ واحد في آن واحد وما ووين وفي استعمال واحد. قال ضرورته أن لحاظه أن لحاظ اللفظ هكذا وجها وعنوانا وفانيا في إرادة معنى، هذا لحاظ ينافي لحاظه لحاظ اللفظ كذلك وجها وعنوانا وفانيا في إرادة المعنى الآخر. وجه المنافاة، قال ينافي حيث بيان لوجه المنافاة، وجه المنافاة حيث أن لحاظ اللفظ وجها، أفسر عبارتي، حيث أن لحاظ اللفظ وجها وعنوانا لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى. يعني الاستعمال قلنا من شنو هو استعمال لفظ؟ حقيقة الاستعمال ماذا على النظر الثانية؟ لحاظ اللفظ في تبع لحاظ المعنى، يعني اللفظ آلة المن حال المن للمعنى، اللفظ ما كان يلحظ إلا بتبع منه بتبع لحاظ المعنى، وإذا إذا ما ملاحظ المعنى المستعمل ما كان يستعمل لفظ أصلا. قال أن لحاظ اللفظ وجها وعنوانا وفانيا وآلة ومرآة لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى حال كون اللفظ فانيا فيه في المعنى، حال كون اللفظ ذائبا في ذلك المعنى، فناء الوجه، يا نوع من الفناء مفعول مطلق، فناء الوجه في ذي الوجه وفناء العنوان في المعنوان. زين، هذا صعب، اللفظ جعل بتمامه وجها وعنوانا وفانيا في تمام معنى حينئذ. بعد هذا ومعه قال ومعه أي ومع كون اللفظ فانيا في المعنى الأول وذائبا في المعنى الأول، فناء الوجه في ذي الوجه، فناء العنوان في المعنون، كيف يمكن؟ ومع هذا في نفس الآن وفي نفس الاستعمال، هذا في استعمال واحد يقوله بد شوية المتعلق، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه أي مع المعنى الأول؟ كيف يمكن إرادة معنى آخر كذلك؟ أي حال كون ذلك اللفظ الواحد ثانيا في هذا المعنى الآخر أيضا، ثانيا فيه ووجها وعنوانا علما لتمام هذا المعنى الآخر. فكذلك يتعلق بكيف يمكن، يعني كيف يمكن إرادة معنى آخر، هم كذلك يعني حال كون اللفظ شنو ثانيا فيه في استعمال، هذا في استعمال متعلق بمن بالإرادة، يعني إرادة معنى آخر وين في استعمال واحد وفي آل واحد. نعم إذا تعددت الآلات تعددت الاستعمالات خرجنا عن مفروض البحث حينئذ، لا ريب في إمكانه. قال في استعمال واحد مع، هذه مع الظرفية متعلق بمن؟ متعلق بكيف يمكن، يبين الاستحالة، يقرب الاستحالة، يقرب الامتناع، مو وجه آخر، مو بعض الألفاظ يجي يجيب الإنسان بالجواب ثم يقول مع أنه كذا، يعني مضافة إلى أنه هناك إشكال آخر، لا هذا مع يعني والحال، والحال أن هذه الإرادة ماذا تستلزم؟ مع استلزامه، ضمير استلزامه يرجع إلى الإرادة، يعني إرادة معنى آخر، فالأولى ماذا؟ تأنيث الضمير مع استلزام إرادة معنى آخر في ظرفي وفي آن إرادة المعنى الأول من اللفظ، استلزام علما للحاظ آخر لللفظ غير لحاظه أولا، كذلك يعني استلزامه للحاظ آخر على نحو منه، على نحو أنه وجه وعنوان وفان في ذلك المعنى الآخر، مع استلزامه للحاظ آخر في هذا الحال، يا حال حال وحدة الاستعمال وفي عين الآن وفي نفس الآن، يعني حاصله أنه كيف يمكن إرادة معنى آخر مع المعنى الأول، والحال أن هذه الإرادة تستلزم ماذا؟ تستلزم لحاظا آخرا لللفظ، وهذان اللحاظان متضادان يمتنع اجتماعهما على لحاظ واحد وفي آن واحد وفي استعمال واحد، وبالجملة نفس هذا المعنى في قالب لفظ آخر. الحمد لله.